أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى دعوة أن الابتلاء بالمعنى الذي شرحناه واخترناه، إذ التغيير الشرح والاختيار قد يغير في المبنى يا أخوان، من إرادة الممتنع عادة بالخروج عن محل الابتلاء، أنه ليس شرطا في التكليف المجعول على نهج القضايا الحقيقية دون الشخصية، لا على مستوى المبادئ ولا على مستوى الخطاب، إذ لا لغوية ولا استهجان بالخطاب لعدم وجود المؤونة الزائدة. اخترنا بعد ذلك إلى أنه شرط في التنجز، أي في حكم العقل بالتنجز فعلا، إذ لا معنى لحكم العقل بالتنجز فعلان لأمر ممتنع عادة، كما لا يخفى. نعم، إذا صار في معرض ابتلائي فورا العقل يحكم بلزوم امتثال التكليف الفعلي الذي جعله المولى، كما لا يخفى. وسلطنا الضوء على اصطلاحي الفعلية، جيد. نعم، هنالك عبارة وجدتها في تقرير الشهيد الصادر معكوس يفيد فيها أن قيد الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف فضلا عن مبادئه، فكيف يعقل أن يكون شرطا في التنجيز؟ ولم أفهم وجه الملازمة حقيقة يا أخوان، إن الشيء ليس شرطا في التكليف ولا في مبادئ التكليف فكيف يكون شرطا في التنجيز؟ ظهر بالتحليل المتقدم بالأمس والذي سبقه قبل العطلة الأسبوعية أنه لا ملازمة بين كون الشيء غير مشروط على مستوى المبادئ والجعل في القضايا الحقيقية لعدم لزوم مؤونة زائدة، وبين كونه غير شرط على مستوى التنجيز العقلي، إذ العقل إنما ينجز الشيء الذي يبتلى به الإنسان. بعبارة أوضح، العقل حاكم بلزوم إطاعة المولى فيما أتمكن فيه من إطاعة المولى عادة، أما ما لا أتمكن فيه من إطاعة المولى عادة أو معصيته عادة، ما معنى أن يحكم العقل بالفعل بلزوم الإطاعة فيه؟ وعلى هذا الأساس قلنا إن الدخول في محل الابتلاء بهذا المعنى، مش مثل ما هن ركزوا، والله المقدمات البعيدة والمالوشو مقدمات قليلة كانت أو بعيدة ما إلى علاقة بالبحث، لأن الإنسان يبتلى من التكليف فعلا بمقدماته إذا كان ذا مقدمات بعيدة، فإذا وجب الإتيان به لا مانع من الالتزام بتنجزه بمقدار ما يبتلى به منه وهو المقدمات بالفعل. لذلك أنا عم ركز كثير على المعنى الذي ذكره المحقق العراقي ونقحناه واخترناه، وإلا أي تفسير آخر للدخول والخروج من محل الابتلاء مش شرط ولا بمرتبة من المراتب أبدا، حتى مرتبة التنجز. والذي انتهينا إليه في الحقيقة بالأمس يعني باختصار شديد هو أن الشيء قد يصبح فعليا بما يرتبط بطرفيته للمولى، يعني وجد في الخارج الموضوع و إلى آخره، لكن لا يمكنني الابتلاء به فعلا عادة، ها مش عقلا، مش العجز العقلي، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه لا يكون بالفعل منجزا علي، لا يمكن للابتلاء به، يعني حتى بمقدمة من مقدماته لا يمكن للابتلاء. وإلا إذا أنا مبتلى بمقدماته الآن وهو يصل إليه الظرف في وقته، لا مانع، العقل يحكم بالتنجز بلا إشكال ولا ريب. يعني لا مانع من القول بتنجز وجوب تحقيق الدولة الإسلامية، انبسط، على النبي أو الوصي أو الفقيه أو المؤمن الممتحن، لكن الذي يدخل في عهدته بالفعل هو المقدمات التي يستطيع تهيئتها الآن. محل شاهدنا، انتبهوا يا إخوان حتى لا يصير اختلاط بالمطلب، محل شاهدنا أن يكون تكليفا ليس له أي مقدمة، أو هو وكل مقدماته ممتنع امتثالها عادة في هذا الآن. ما شو معنى أن يتنجز في هذا الآن إذا ممتنع؟ كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس بتقلي العقل ما بيحكم بالتنجز إذا صار ممكن، بيقول لك بلى عند الإمكان يصبح فعلا حكم بالتنجز. ثم قلنا بعد ذلك، قلنا بأنه ما المقصود من الركن الأول كان العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي موجودان على كل تقدير أو على كلا التقديرين إذا طرفين. هل المقصود من الفعلي الفعلي بمعنى المنجز؟ قلت جزما هذا هو المقصود، يعني الذي يحكم العقل بتنجيزه. إذ الكلام في باب منجزية العلم الإجمالي في مقدار ما يحكم به العقل من التنجيز بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، وهل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق في باب التنجيز؟ وقلنا بأن العلم التفصيلي إذا ما كان بتكليف ما، إذا ما كان مورده ممكن عادة الابتلاء به، ما دام غير ممكن لا يحكم العقل بالتنجيز. هذا مش من خصوصيات كون العلم إجمالي أو غير إجمالي، من خصوصيات امتثال التكليف بما هو هو ولو كان معلوما تفصيلا. إذا اتضح هذا المعنى يتضح أن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي مختل حينئذ، كما لا يخفى. وقد سبق فيما ذكرناه من كلام إشارة إلى فارق ثاني أكل عليه الكلام بالأمس يا أخوان، آخر ذكر في بعض الكلمات ذكره السيد الخوئي وتبعه عليه الشهيد الصدق على الله مقاميهما، من أن هنالك فرقا بين الأوامر العقلائية التي يكون تمام الحكمة فيها وتمام المطلوب للمولى فيها هو تحقق متعلقها، فهنا قد يدعى شرطية الابتلاء في الخطاب في المبادئ، مو مهم وإن كان التحقيق خلافه إلا في القضايا الشخصية، يعني الأوامر الخاصة. أشير في كلاميهما إلى فارق آخر، وهو أن الأوامر الشرعية التي تصدر من شارعنا الهدف منها تكميل النفوس ورفعة الإنسان بصدوره عن أمر المولى، بتركه وإحجامه كرمال عيني مولاه، ويتأتى هذا المعنى حتى ممن جرت عادته على الاتيان بالفعل ولو لم يكن كرما لعيني مولاه بل لشيمه وشهامته وقيمه، كمن يتجنب الكذب لتربيته الأخلاقية، هو كان مسيحي وما كان وارد عنده الكذب للتربية الأخلاقية التي يعيشها، صار مسلما مؤمنا ولا يزال على نفس السجية، فيمكنه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنهي عن الكذب، بالوجدان يمكنه ذلك، وليس هذا من قبيل تحصيل الحاصل كما يتوهم، لشبهة واضحة الدافع. التحصيل الحاصل قبح الأمر أو النهي به إنما يكون في طول حصوله، لا فيما لو كان في سياق تحصيله وإن كان قابلا للتحصل بسبب آخر وهو الدافع النفساني غير المولوي. كلامنا نحن في شخص هو بسجيته يترك الكذب فينهى عن الكذب فيصدر عن هذا النهي، مع أنه لولا هذا النهي لكان صادرا عن قيمه وشيمه وعزيمته النفسية، وهذا ليس من تحصيل الحاصل أبدا، هذا من تحصيل ما لو لم ينهى عنه كان سيحصل بحسب قيمه. فيمكن لهكذا إنسان أن يصدر عن النهي ويتقرب به إلى المولى، يمكن أن يصدر عن الأمر ويتقرب به إلى المولى، هو على كل حال يتصدق من باب المساعدة للفقراء، فأن يصدر عن أمر مولاه ويساعد الفقير هذا ممكن له، ما دام لم يساعد بعد بيكون تحصيل حاصل إذا ساعد وخلص، ما إلى معنى بعد يصدر عقلا لا معنى له، فليس من قبل تحصيل حاصل كما يشاهد في بعض الكلمات. فإن تحصيل الحاصل هو طلب تحصيله في طول حصوله، وهذا مستحيل عقلا في الشخص، وفي نظيره أو مثله لا يكون تحصيل حاصل كما لا يخفى، يكون تحصيل مثله ونظيره. جيد. ومن الوضوح بمكان أن هذه الفكرة يا إخواني لا يفرق فيها بين الواجبات العبادية والواجبات التوصلية، إذ ليس الفارق بين التوصلي والعبادي بالتمكن من التقرب والصدور عن الأمر الإلهي بداعيه الإلهي إمكانا وامتناعا، بل الفارق بين التعبدي والتوصلي هو أن العبادي يشترط فيه هذا الصدور، بينما التوصلي لا يشترط فيه، وإلا فإن إمكانية الصدور عن كليهما على درجة سواء كما لا يخفى، والذي يتوقف عليه تكميل النفوس هو الصدور عن أمر المولى، فإنه كما يتصور تكميل النفوس بالقرب إلى المولى بالعباديات يتصور في التوصليات بلا إشكال ولا ريب. وكما يتصور هذا في باب الواجبات أيضا يتصور في باب المحرمات، فإن الإحجام في كليهما كالإقدام يتصور، وبهذا يتضح الخلل فيما أفاده صاحب المنتقى ردا على السيد الخوئي في مطلب أفاده في الدراسات، وهو عين المطلب الذي ذكرناه ناقلين له عن مصباح الأصول، من التفرق بين أوامر مولانا والأوامر العرفية بأن أوامر مولانا بالإضافة إلى تحقق المتعلق يراد منها سوق الناس إلى الكمال، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إذ أفاد في جوابه أن هذا إنما يتم في الواجبات دون المحرمات، إذ الفعل المحرم إذا كان خارجا عن محل الابتلاء بنحو لا تحدثه نفسه بارتكابه لم يصلح النهي لزجر المكلف عنه وصرفه عن ارتكابه. أقول من لا تحدثه نفسه بارتكابه يمكنه أن يحدث نفسه بارتكابه أم لا؟ يمكنه أن يحدث نفسه بارتكابه، فإذا عزم على أن لا يحدث نفسه بارتكابه أو أن لا يرتكبه، هذا المهم مش أن لا يحدث نفسه، كرما لنهي مولاه ولو كان منصرفا عنه حتى لو لم ينهه مولاه. يكفي هذا المقدار في القرب إلى المولى أو لا؟ في إثبات الإخلاص إلى المولى أم لا؟ يكفي بلا إشكال. وكأن كلامه يقتضي أن يكون الإحجام بسبب نهي المولى العلة الوحيدة المنحصرة للإحجام، مع أن هذا لا يشترطه أحد في العباديات فضلا عن التوصليات كما لا يخفى. إذ حتى في العبادي، في الأمر العبادي، الضميمة كما حقق في بحث النية في محله، الضميمة لا تضر إلا أن تكون مضادة للداعي القربي كالرياء مثلا، ها؟ أو تكون هي الغالبة بحيث ضم تلك إليها ضم المغلوب إلى الغالب. أما لو كان يصدر عن نهي المولى حتى لو لم يكن لديه هذا الوازع والدافع النفساني وترك مع استحضاره، أي استحضار النهي المولوي، لا إشكال ولا ريب في أنه يتحقق منه القرب في العباديات فضلا عن التوصليات بلا إشكال ولا ريب. جيد. ثم ذكر ثانيا أن القضية أيضا ترتبط بقصة أنه لا يتم ما ذكره في التوصليات وإن كان يتم في العباديات، وقد صار جوابه واضح. جيد. فإشكاله شبهة في مقابل بديهة تقريبا يا أخوان. نعم نعم، هذا الذي ذكره السيد الخوئي وتابعه عليه الشهيد الصادر، إنما يأتي في الأفعال التي يمكن أن تصدر من الإنسان عادة لكن لوازع نفساني لا يريد أن يصدرها. فبيجي الكلام أنه في يصدر عن النهي مع صدوره عن الوازع النفساني فعلا أو تركا أم لا. أما فيما حددنا به شرطية الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء وهو الامتناع العادي، مش ذو المقدمات الطويلة البعيدة، ها ديروا بالكم، ذاك أصلا قلنا داخل في محل الابتلاء باعتبار أن مقدماتي داخلة في محل الابتلاء، ويكفي للقول بدخول تحقيق الدولة في محل الابتلاء أن يكون الدعوة إليها من الآن، ولو لزما من الدعوة مئات السنين، عمري وعمر اللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي. جيد. هذا دخول في محل الابتلاء مش خروج عن محل الابتلاء أصلا. المغالطة في تحقيق المفهوم هي اللي وقعت في مشكلة يا إخوان. حينئذ بناء على ما فسرنا به، مش نحن تفردنا، هذا تعريف نحق العراقي بالحقيقة، وهو الامتناع عادة عن الابتلاء بالشيء بحيث يعد ميؤوسا من الابتلاء به، ها؟ فلا يكون الفعل تاما، أي الحكم تاما الفعلية بمعنى الدخول في دائرة حكم العقل بلزوم الإقدام والإحجام لعدم التمكن من الإقدام والإحجام، يعني سلبة بإطفاء الموضوع. حينئذ لا إشكال ولا ريب بناء على ما قلناه في أنه لا يتأتى القصد العبادي، إذ الفعل لن يصدر أصلا حتى تتقرب فيه، لن يصدر أصلا حتى تتقرب فيه، واجتنابه من باب السالبة من انتفاء الموضوع. نعم في تتصور انت انه لو انا ابتليت به وكان ممكن اني ائتي به ما كنت بئتي به، لكن هذا شيء والانصراف عنه بداعي النهي شيء اخر. هذا مش انصراف بداعي النهي مع السالبة من انتفاء الموضوع، اذ لا يصح الانصراف، نسبة الانصراف الى انه عنه بداعي امره إلا إذا كان مبتلى به بالفعل بهذا المعنى من الابتلاء، مش بتلك المعاني، يعني مش اللي بقابل الصارف النفسي والدافع النفسي ولا اللي صاحب المقدمات الطويلة والبعيدة، أبدا أبدا، ما لهم علاقة، هو مغالطة أصلا تعريف الداخل في محل الابتلاء والخارج به ما كما لا يخفى. هذا تمام الكلام يا إخوان في هذه الجهة. فإذا قصة العبادية وغير العبادية بالمعنى الذي اخترناه ما بيبقى له محل، وإن كان ما استشكل به صاحب المنطقة على السيد الخوئي وتبعا على الشهيد الصري لأنه وافق السيد الخوئي ليس في محله على ما اتفقوا عليه من تعريفه الدخول والخروج في محل عن محل الابتلاء. نعم ذكرت في نهاية البحث السابق أنا رجعت لهذه للضرورة التصنيفية والترتيبية. ذكرت في نهاية الدرس السابق أن الشهيد الصدر بعد أن أنكر شرطية الدخول في محل الابتلاء في التكاليف الشرعية في جميع مراتبها حتى مرتبة التنجز أفاد أن الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي غير متحقق في المقام، وقد بيناه بالأمس لأن التزاحم الحفظي غير موجود. قلت إنما ذكره يعد مطلبا غريبا، إذ كيف لا يكون التزاحم الحفظي موجودا مع وجود تمام مراتب التكليف بما فيها مرتبة التنجس؟ يا سيدنا لا يجتمع الأمران معا كما لا يخفى وأوضحناه بالأمس، ما بدي أرجع عيده من جديد. ولذا أفاد بأنه ما إله معنى أننا نشغل الأصول العملية بالنسبة للطرف الأصل العملي بالنسبة للطرف الخارجي عن محل الابتلاء فيبقى إجراءه في هذا الطرف بلا معارض، هذا بناء على مسلك الاختضاء طبعا. أما على مسلك العلية فأفاد بأن الأمر أوضح، إذ على مسلك العلية شرطية الدخول في محل الابتلاء ليست شرطا لا في التكليف ولا في التنجز، وإذا لم تكن كذلك فلا إشكال في أن العلم الإجمالي يكون علة تامة للتكليف. وهنا قال كلمته التي نقدته عليها في بداية البحث، أنه كيف لا يكون شرطا في التكليف ويكون شرطا في التنجس؟ قلت القضية بالعكس أساسا كما لا يخفى بالشرح الذي تقدم. ولذا فإنه ليس من الوضوح بمكان القول بمسلك العلية هنا بناء على عدم التلازم بين حكم العقل بالتنجس ووجود التكليف وعدم اشتراطه بالابتلاء في حد نفسه، إذ الفعلية المرادة هي الفعلية بمعنى ما يحكم العقل بالفعل بالتنجز بها، مش الفعلية من طرف المولى فقط، الفعلية في مقام الفاعلية أو في مقام التلقي من قبل العبد أي الدخول في عهدته. فما دام الخارج عن محل الابتلاء الممتنع عادة الاتيان به لا يدخل في عهدته فلا يكون تنجز بلحاظه، عبارة أوضح لامتناعه عادة، هذا معنى خروجه عن محل الابتلاء كما لا يخفى. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بها الطرف. بيبقى ما ذهبنا إليه نحن سابقا في منجزات العلم الإجمالي، نحن لا إلنا بمسلك العلية مثل ما قالوا ولا بمسلك الاقتضاء، قلنا العلم بحد ذاته مقتضي عقلائيا، لكن قلنا أدلة الأصول الترخيصية مش بتجري وبتتعارض، قلنا منصرف عن الشك المركب إذا بتتذكر، وهي متمحضة في الشك البسيط يعني في الشبهات البدوية، أصلا ما إلى مجرى في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. بدنا نرجع نتساءل من جديد، هل لا مجرى لها بسبب تنجيز العلم الإجمالي أم لا مجرى لها من جهة مجرد تحقق صورة العلم الإجمالي؟ إذا من جهة تنجيزه قد ظهر أنه غير منجز، الركن الأول مش متوفر، ها؟ فما في مانع حينئذ من جريان الأصل في هذا الطرف، يعني يصبح بحكم الشكل البسيط. يأتي غدا إن شاء الله نبحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.